بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا إخوتي الأكارم الأدب الباطن والظاهر الذي ينبغي أن يتحلى به المريد الصادق مع شيخه المربي، اليوم نريد أن ننتقل إلى نوع آخر من الأدب، ألا وهو أدب المريد مع إخوانه، ليس مع شيخه، مع إخوانه. وهذا الأمر أيها الإخوة ينبهنا إلى شيء مهم، وهو أن الإسلام كما يعتني بصلة الإنسان بالله تبارك وتعالى أولا، يعتني الإسلام أيضا بصلة الإنسان بأخيه الإنسان. فكما أن لله علينا حقوقا يجب علينا أن نقوم بها، كذلك للخلق علينا حقوق ينبغي علينا أن نقوم بها. وكذلك كما أننا نتحلى بالأدب مع من يعلمنا لأنه يعلمنا، ومن يربينا لأنه يربينا، كذلك ينبغي علينا أن نتحلى بالأدب مع السالكين معنا إلى الله تبارك وتعالى، مع الذين نسير معهم ويسيرون معنا في طريق الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الإنسان أيها الإخوة ينبغي عليه أن يحرص على هذه الصحبة وعلى هذه البيئة الصالحة التي يعيش فيها، أولا ليزداد علما، لأن الإنسان يتعلم من بيئته، فعندما يكون في بيئة صالحة لا شك أنه يتعلم منها. يعني الآن المسجد أيها الإخوة بيئة تعليم وبيئة تربية، يدخل أولادنا إلى المسجد فيتعلمون من الجو العام في المسجد من خلال وجودهم في هذه البيئة، كيف يتأدبون في صلاة الفرض، وكيف يجلسون في المسجد، وكيف يتحلون بالآداب، وما هي العبارات التي نقولها، وما هي الأشياء التي نتجنبها، يستفيدون ذلك من خلال البيئة. ولعلنا نذكر هنا ما جرى مع ثمامة بن أثال عندما أسره النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، كان كافرا فأسر فربط في المسجد، ورأى المسلمين في بيئتهم المتحركة في المسجد، في صلاتهم، في عباداتهم، في وضوئهم، في أذكارهم، في خشوعهم، في آدابهم، في علاقتهم فيما بينهم، في آدابهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا كل هذه الآداب ماذا فعل؟ أسلم بعد أن فك من الأسر. ونحن إخوتي الأكارم، البيئة تعلمنا، ثم بعد ذلك البيئة تنشطنا. يعني أنا أحيانا أكسل ويصيبني الضعف، وربما أتهاون في بعض القضايا الدينية، قد أقصر في بعض الطاعات، وربما أتساهل في بعض المعاصي. عندما أكون في بيئة، هذه البيئة تنشطني إلى الطاعات وتمنعني من المعاصي. ليه؟ إما بالقول وإما بالحال. إما بالقول أن تنصحني نصيحة مباشرة، وإما بالحال عندما أنا أرى إخواني ومن حولي من هؤلاء الناس الصالحين المباركين، إذن أنا أتنشط من خلالهم إلى أداء الطاعات وإلى ترك المعاصي. والشيء الثالث أيها الإخوة، أن هذه البيئة تسيجني اليوم من المنزلقات العلمية والعملية. هناك منزلقات في حياتنا كثيرة، هذه المنزلقات قد تكون شبهات، قد تكون معاصي، قد تكون مخالفات، فأنا أسيج من خلال هذه البيئة. لكن هذه البيئة أيها الإخوة ينبغي أن نتساعد أو نتعاون جميعا على إقامة هذه البيئة التي نقيمها لأنفسنا ونصنعها لأنفسنا. طيب أنا متى أتعاون معك على إقامة هذه البيئة؟ طبعا عندما أشعر بحاجة إليها وتشعر أنت بحاجتك إليها. أما اليوم إخوانا بعض الناس لا يعرف قيمة هذه البيئة الصالحة على دينه وعلى دنياه، على نفسه وعلى أهله وعلى ولده. لذلك ربما يزهد كثير منا بإقامة هذه البيئة وفي التعاون في إقامة هذه الموائد. يعني بعض الناس يظن أن المسجد فقط أن أدخل أنا إلى المسجد أصلي مع الجماعة ثم أنطلق منه خارجا، ليس لي علاقة مع من حولي أبدا، لا مع الإمام ولا مع المصلين ولا مع الإخوة معنا في الدرس. أنا فقط أريد أن أسمع الدرس وأنطلق، أريد أن أصلي وأنطلق، أريد أن أصلي الجمعة وأن أنطلق. أما أن يشعر الإنسان بالبيئة التي يعيشها من خلال هذا التواصل مع من حولنا، هذا ربما يفتقده بعض إخواننا. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذه البيئة إذا أردنا أن نقيمها لابد أن نعلم أن فيها حقوق على بعضنا، في حقوق لك علي، في حقوق لي عليك، غير حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم هذا حق عام لكل المسلمين، أما هؤلاء الذين حولك في صلاة الجماعة أو في مجلس الذكر أو في الدرس العلمي أو عند الشيخ المربي، هؤلاء لهم مزيد من الحقوق، ونحن كلما راعينا هذه الحقوق ازددنا انتفاعا بهذه البيئة. كلما أنت قوي صلتك بهذه البيئة من حولك ازددت انتفاعا بها. أما إذا أبقيت نفسك على هامش هذه البيئة، ثق تماما أن النفع حتى من الناحية العلمية سيكون قليلا. شيء جميل أيها الإخوة أن يكون لك إخوة حضرت معهم درسا، بعد الدرس جلستم للمذاكرة ولإبداء الرأي والمناصحة، وأن يذكر كل واحد ما تأثر به من الدرس وما شابه ذلك. شيء جميل أيها الإخوة، هذا يعطيك فائدة علمية إضافية على الدرس. وكذلك إخوتي الأكارم، عندما نتداعى إلى العمل بما نسمع وبما نقول وبما نتعلم، هذا أيضا يعطينا مزيد من الفائدة من الدرس. أما الإنسان الذي يحضر الدرس ثم ينطلق ليس له علاقة مع أحد أبدا، تقول له: والله أنت لقد أفرغت هذا الدرس من قيمته الحقيقية أولا، وربما يعني أضعفت صلتك بهذه البيئة فقلت منافعك منها. لذلك إخوتي الأكارم، نحن نطالب أنفسنا بالآداب الظاهرة والباطنة التي هي للمسلم عموما ينبغي أن نقوم بها فيما بيننا. يعني كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن تهنئه عند النعمة وأن تعزيه عند المصيبة وأن ترد عليه السلام وأن تجيبه إذا دعاك وأن تبر قسمه وكذا، كل هذه الأشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من حقوق المسلم على المسلم. لكن نحن نريد أن نتعرف على هذه البيئة السامية الراقية في المجتمع. المجتمع إخوان أكارم فيه شرائح كثيرة، فيه دوائر كثيرة. عندما تسمع الآداب التي توجد في المسجد أو في الدرس أو عند الشيخ المربي، تعلم أنك في بيئة متميزة راقية وسامية من خلال هذه الآداب. لأن المجتمعات لا ترقى بالبناء المادي ولا ترقى بالخدمات المادية ولا ترقى بالعلاقات الشكلية، وإنما ترتقي المجتمعات الإنسانية بمستوى الآداب والحقوق والعلاقات بين أفراد هذا المجتمع. نعم.
آداب المريد مع إخوانه: أولا، حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرين.
ما شاء الله، أن تحفظ حرمة إخوانك في حضورهم وفي غيبتهم. يعني هذا الإنسان له عندك مكانة تحترمه تعظمه وتحفظ حقوقه في حضوره وفي غيبته. لماذا؟ لأن علاقاتنا صادقة حقيقية عميقة، والأساس فيها هو مراقبتنا لله عز وجل. أنا ربما أرعى حرمتك في وجهك لمكاسب أريد أن أحصلها منك، أو ربما خوفا من ضرر يأتيني من قبلك، لكن ما الذي يجعلني أرعى حرمتك في غيبتك؟ يعني أنا لا أغتابك وأدافع عنك وأعظمك وربما أوثرك ببعض الأشياء وأنت غائب، طب لماذا أفعل كل ذلك؟ أفعل كل ذلك لأنني أنطلق من منطلق الإخلاص لله تبارك وتعالى. لذلك قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. إذن أخوتنا فيما بيننا ليست على ميزان المصالح والمكاسب، ليست على ميزان المحبة والألفة، وليست على أساس الأنساب والقرابات، وليست على أساس الانسجام وما شابه ذلك، لا، بل على أساس الإيمان بالله تبارك وتعالى. أنا وأنت قد نختلف في الطباع، لكن هل نتعادى؟ معاذ الله، بل يجب علينا أن نزيل هذا الخلاف في الطباع وأن نلتقي على محبة الله وعلى مصلحة الدين وعلى إيماننا بالله تبارك وتعالى. أنا وأنت ربما كنا من نسبين مختلفين متباعدين، لكن الإسلام يجمعنا. أنا وأنت ربما كانت مصالحنا متباينة، لكننا نلتقي على أساس الإيمان، على أساس عبوديتنا لله. لذلك أيها الإخوة، كلما عظم إيماننا بالله ينبغي أن تعظم الأخوة بيننا إذا كانت على أساس الإيمان. هل الإنسان إذا أقام العلاقات على المصالح المالية، كل ما عظمت المصلحة تزداد العلاقات، تتراجع المصلحة تتراجع العلاقات. فنحن إذن نريد أن نقيم علاقاتنا فيما بيننا على أساس الإيمان، أي على أساس المحبة في الله تبارك وتعالى. فإذا فعلنا ذلك راعينا حرمة بعضنا في الحضور والغيبة،
فلا يغتاب أحدا منهم ولا ينقص أحدا، لأن لحومهم مسمومة كلحوم العلماء والصالحين.
الله يعفو عنا ويسامحنا ويغفر لنا تقصيرنا في هذا. نحن الآن إخواننا سرت فينا أمراض العصر. أمراض العصر اليوم إخواننا في مجاملات غير صادقة، في علاقات ظاهرة، في مراسم صورية، كل صور. أما الحقائق والله نحن المقصرون فيها جدا، مقصرون فيها جدا أيها الإخوة. نرعى حرمة بعضنا صورة فيما بيننا عندما نكون معا، بس نتركه ونغتابه، الله يعفو عنا ويسامحنا ويعافينا من هذه الأمراض.
ثانيا، نصيحتهم بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وتقوية ضعيفهم.
طبعا النصيحة أيها الإخوة لا تكون بالقول فقط، والنصيحة لا يعني أن تكون واعظا لغيرك فقط، النصيحة ألا تكون غاشا لأحد. النصيحة يقابلها الغش. أنا إما أن أكون ناصحا لك وإما أن أكون غاشا لك. فالمؤمنون بعضهم لبعض نصح، والمنافقون بعضهم لبعض غشش. لذلك النصيحة لا نفهمها فقط أن كل ما أعطي مع أخي بعطي توجيهات ومواعظ ونصائح، لا، بل يجب علي أن أحرص على خيره، ويجب علي أن أبعد عنه الشر بالقول أو الفعل أو بالسكوت أو غير ذلك من الحقوق التي ذكرها العلماء. لكن على كل حال هناك نصيحة أيضا خاصة، هي النصيحة القولية، أن أعلمه إذا كان جاهلا، وأن أذكره إذا كان ناسيا، وأن أرشده إذا كان ضالا، وأن أقويه إذا كان ضعيفا، يعني أن أستعمل الوسائل المتعددة لإيصال هذا الخير إليه.
وللنصيحة شروط ينبغي التزامها، وهي ثلاثة للناصح وثلاثة للمنصوح.
نعم.
فشروط الناصح أن تكون النصيحة سرا
لا علانية. ليه؟ لأن هذه النصيحة من ثمرات المحبة والتعظيم لأخيك. أنا الآن بحبك وعظمك، كيف أنصحك سرا؟ وهذا من ثمرات المحافظة على الحرمة، لأنني أريد أن أحفظ لك مكانتك ووجهك، وأنا لا أريد أن أستصغرك بين الناس، بل نصيحتي لك نوع من أنواع التعظيم، لأنني أريد أن تبقى كريما فاضلا لا يتكلم عنك أحد، ولتكون في ترق دائم عند الله وعند الناس،
وأن تكون بلطف وأن تكون بلا استعلاء.
سبحان الله، انظر إلى هذه النصائح الثلاثة كم نحتاجها اليوم. عندما أريد أن أنصح أخي، مو إذا أنا الآن عم أنصحك صرت أنا فوق أنت تحت، إذا أنا عم أنصحك الآن إلي حق أني أنصحك بالسب والشتم والصوت الشديد؟ لا يا أخي، باللطف. فقولا له قولا لينا، من كان آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف، ومن كان ناهيا عن المنكر فليكن نهيه بالمعروف.
وشروط المنصوح أن يقبل النصيحة، وأن يشكر الناصح،
يا سلام،
وأن يطبق النصيحة.
شوفوا لما نكون إخوان عم نشتغل لله كم نرتاح بهذه الآداب. لما أخوك الآن يقدم لك نصيحة لا ترفض نصيحته، واذكر قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة بالإثم، يعني أخوك الآن نصحك نصيحة في حالك في دينك في دنياك بلطف وبحكمة وسرا وما شابه ذلك، طب شو مطلوب منه أكثر من هيك؟ إذن أنت واجبك أن تقبل النصيحة. طيب الإنسان كيف يقبلها أيها الإخوة؟ بأن يظهر فرحه بهذه النصيحة، وأن يري الناصح تعظيمه لهذه النصيحة، مستخفاف. يعني أحيانا يعني أنا بنصح واحد شو بيقول لي: شكرا خاص وصلت، شو يعني سكر على الباقي؟ لا يا أخي، هو يقدم لك هدية. رحم الله سيدنا عمر، والله نقولها بلساننا ونحن نستحي: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. لو إنسان قدم لي الآن هدية مالية أفرح، لكن لو قدم لي نصيحة سبحان الله لا أفرح. ليه؟ لأنني فرحت بالدنيا، وهذه النصيحة التي جاءتني في صلاح ديني وآخرتي لا أفرح بها. اليوم بعض الناس إخواننا قد يقول لك: أنا شكرا على النصيحة، أما عمليا هو يحاول أن يبرر، يحاول إخواننا كذا، يعني النتيجة أنه لا يقبلها في باطنه. يعني أنا الآن لو هلأ جالس هون دخل واحد وحكاني نصيحة قدام الكل، شو بقول له؟ الله يجزيك الخير. ظاهرا عم قل له هيك، أما باطنا أنا منزعج منه ومتضايق منه وكذا. لا، لذلك أيها الإخوة عندما تأتينا النصيحة نسمعها بقلوبنا وعقولنا لا بنفوسنا، نسمعها بمحبتنا لبعضنا. أنا عندما أسمع نصيحتك يجب علي أن أتذوق محبتك، أن أتذوق حرصك، أن أتذوق يعني رحمتك بي وأنك حريص علي. إذن أول شيء أن يقبلها، اثنين أن يشكره عليها: جزاك الله خيرا، والله نصيحة عظيمة، والله مهمة، والله ما لي منتبه لها. والثالثة أن يعمل بها. أما الآن إذا نصحتك نصائح قلت لي الله يجزيك الخير ولم تعمل بها، إذن أنت عمليا لم تقبل النصيحة ورفضتها ورددتها علي بشكل غير مباشر. إذن ثلاثة للناصح وثلاثة للمنصوح.
ثالثا التواضع لهم والإنصاف معهم وخدمتهم بقدر الإمكان، إذ سيد القوم خادمهم.
سبحان الله، إذن الخدمة ليس أخوانا للشيخ فقط بل حتى لإخوانك، والخدمة ليس للوالدين فقط بل حتى في البيت في الإخوة فيما بينهم. يعني أنت الآن تخدم أخاك، تقدم له يعني خدمات سواء كان لنفسه أو لبيته أو لكذا، تخدمه بكل ما تستطيع. هذا أيها الإخوة لا يكون إلا بتربية إيمانية وإخلاص لله. وطبعا الإنسان إخوانا لا يخدم غيره إلا إذا كان متواضعا. المتكبر ما بيخدم حدا، المتكبر يرى أنه يستحق الخدمة على الآخرين، لازم أنت تخدمني. أما أن أخدمك أنا، الخدمة لا تكون إلا ثمرة التواضع. لذلك إخوتي الأكارم، ينبغي أن نتواضع، ينبغي أن نلين لبعضنا، وينبغي أن نخدم بعضنا، وينبغي أن ننفتح على بعضنا بالسلام والمحبة والألفة والمبادرة الطيبة. لا نسمح للأحقاد والخلافات، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.